Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ve baraka ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen ya Rabbil alemin. Allahümme faqihna fid din ve allimna te'vil. Ve iftah aleyna iftah ala arifina bike ya Rabbil alemin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. وبعد فهذا هو الدرس الحادي والعشرون بعد المئتين. أخبرني شيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نبدأ بهذا الحديث أولا الذي ذكره البخاري تحت هذا الباب بعنوان أو بترجمة كما يقال عند العلماء قديما: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. وهنالك رواية: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل، يعني إذا لم يصلي بالليل تبقى هذه العقد على قافية رأسه. ثم ذكر البخاري أو أخرج حديث أبي هريرة وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. هنا القافية قافية كل شيء مؤخره، ومنه قافية القصيدة، هذا المعنى اللغوي. وقافية الرأس مؤخر الرأس، أو قالوا مؤخر العنق. يعقد ثلاث عقد، فهل هذه العقد حقيقية أم هذا الكلام مجاز؟ العلماء لهم أقوال في هذا. بعضهم قال هذه عقد حقيقية كما يعقد الساحر للمسحور، ومنه قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. قال بعض العلماء هذه على سبيل المجاز، هذه العقد وهذا التشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام هو مجاز، شبه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحور. إذن هذا قول آخر. قال كذلك بعض العلماء: هذا الكلام كناية عن تثبيط الشيطان للنائم بالقول المذكور وهو عليك ليل طويل، فهذا كناية عن تثبيطه، كأنه عقد عليه وهو يوسوس له ليثبطه عن القيام وليثني عزمه عن الاستيقاظ والوقوف في الصلاة وليغريه بمزيد من النوم. عبر وذلك من خلال هذه الوسوسة القوية. كيف عرفنا أنه وسواس قوي؟ كيف نستنبط أنه وسواس قوي؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل. فالتعبير بالضرب دليل على على إحكام الوسواس، ومنه قوله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أي حجبنا الحس أن يلج في آذانهم فينتبهوا. فإذا كلمة ضرب تدل على الإحكام وقوة الوسواس. يضرب كل عقدة، وفي نالك بعض الروايات مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد. فمن خلال هذه الوسوسة يثقل عليه النوم ويحببه إليه ويجعله مستلذا. لذلك ألذ ساعات النوم متى تكون؟ عند الفجر أو قبل الفجر لقيام الليل، يكون المرء مغرما بالنوم ويكون مشدودا إلى الوسادة والفراش شدا ثقيلا. عرفنا؟ ولعل هذا هو السر كذلك في التعبير بقافية الرأس، لأن قافية الرأس هي التي تكون على الوسادة، فهنالك تلازم بين الوسادة وبين قافية الرأس، ولذلك يكون مشدودا إلى الفراش، مشدودا إلى الوسادة، ويكون النوم عنده لذيذا من خلال هذا الوسواس. ولكن انتبهوا لهذا الوسواس الماكر، ماذا يقول الشيطان للإنسان إذا استيقظ وفتح عينيه منتبها؟ يقول له عليك ليل طويل فارقد. يعني لا يقول له ما لك وللصلاة، ولا يقول له دع الصلاة هذه الليلة، ولا يقول له لا تصلي هذه المرة. لو قال له هذا لتولد عند المرء ردة فعل وتنبه من رقاده، ولكن يقول له عليك ليل طويل، يعني لديك متسع للوقت، لما أنت مستعجل؟ الوقت ما زال بين يديك. فإذا هذا مكر، هذا وسواس ماكر، وهو نوع من المناورة والالتفاف والاحتيال الذي يحتال به الشيطان على الإنسان. ففي كثير من الحالات لا يجابه الشيطان الإنسان بالمعصية مجابهة صريحة، وإنما يدور ويلتف ويحتال ويناور ليوقعه بعد ذلك بالمحظور وبالمعصية وبالمنكر. ولذلك من نفس هذا الباب يقول الشيطان له عليك ليل طويل، هنالك وقت متسع. وقد يقول له يعني إذا نمت قليلا فتكون إذا استيقظت إلى الصلاة أكثر صحوا. يعني هذا كله إغراءات يغري بالنوم بحجة أن يقوم إلى الصلاة بنشاط وحيوية وغير ذلك. أليس هذا هو الذي يرد علينا وعلى كل إنسان؟ هكذا يرد، فيقول له لديك متسع في وقت، ليش يعني مستعجل إلى هذا الأمر؟ عليك ليل طويل فارقد، نم. وهذه أيها الإخوة مكر من يعني مكر الشيطان، يجب أن نتنبه له. يفتح للإنسان بابا من الخير ليلجه بعد ذلك بأبواب من الشر. يعني إبليس لما قال لسيدنا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، دخل عليه من باب بقائه في الجنة قريبا من الله سبحانه وتعالى، وعرف أنه أحب البقاء في جنة الله عز وجل التي أسكنه بها، فلم يقل له اعصي الله ولا يكن لك أي بال من هذه المسألة. قال هل أدلك على شجرة الخلد، يعني تخلد بها في هذه الجنة التي تحب أن تكون فيها قريبا من ربك سبحانه وتعالى. فإذا خبيث وماكر ويدخل على الشيطان على الإنسان من هذه الأبواب التي تبدو خيرة ولكن تخفي وراءها أبوابا من الشر. لذلك على الإنسان أن يكون متنبها واعيا وأن لا يكون ساذجا بسيطا. نعم، من جملة ما يقع لنا مثلا، قد يقول الشيطان للإنسان إذا صلى الفريضة في المسجد مثلا أراد أن يصلي السنة، يقول له النافلة الأفضل أن تصلى في البيت، فاذهب إلى البيت وصلي النافلة هناك. فيذهب إلى البيت ليصلي نافلة في البيت، ففي البيت يشغله كذلك ببعض الأشياء، فتذهب النافلة لا في المسجد ولا في البيت. يريد أخو مثلا أن يقوم من أول الليل، يقول له صلاة آخر الليل أفضل. نعم، لا يقول له لا تصلي، يقول له صلاة آخر الليل أفضل، نم واستيقظ في آخر الليل، فينام حتى يصبح، يعني ينام. فإذا استيقظ قبل الفجر يقول له عليك ليل طويل فارقد، ظل ملاحه يعني شيطان من أول الليل ومن نص الليل وآخر الليل. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. لذلك هذا باب ماكر من أبواب الشيطان يجب أن نتنبه له. هذا كله عرفناه من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول له عليك ليل طويل فارقد. إذن ما قال له لا تصلي، عرفنا كيف دخل عليه هكذا. لكن بفضل الله عز وجل قد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه العقد ليست محكمة إلى حد أن الإنسان لا يستطيع التفلت منها، هي عقد واهية. ولو كان يضرب مكان كل عقدة، يعني لو كان يحكمها، إلا أنها في حقيقتها واهية، لأن الله تعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فوهاء هذه العقد يتجلى في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة. بمجرد أن يتنبه النائم ويستيقظ ويذكر الله بأي نوع من أنواع الذكر تكون عقدة قد انحلت. ثم قال فإن توضأ انحلت عقدة، يعني العقدة الثانية. ثم قال فإن صلى انحلت عقدة، وفي رواية انحلت عقده، يعني هذا صحيح وهذا صحيح، يعني بالثالثة بالصلاة تكون قد انحلت عقده كلها، انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس. اكتبوا لي هذه المسألة الأخيرة، قال فإن صلى انحلت عقده أو انحلت العقدة الأخيرة. لذلك حتى تنحل العقدة الأخيرة بسرعة يسن أن يصلي ركعتين خفيفتين في بدء قيام الليل، صحيح؟ وهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في صحيح مسلم فيه الحث على من قام للتهجد أن يبدأ صلاته بركعتين خفيفتين، فبهاتين الركعتين تنحل آخر عقدة من عقد الشيطان. ولذلك جاء في صحيح ابن خزيمة، اكتبوا هذه العبارة جميلة جدا، جاء في صحيح ابن خزيمة في رواية هذا الحديث، نعم، قال عليه الصلاة والسلام فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين. أرأيتم إلى هذه الجملة؟ فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين. فكأن هذا الحديث يشير إلى أنه حلوا عقد الشيطان ولو بركعتين، يعني قبل الفجر. وبعضهم طبعا سنذكر الأقوال الأخرى، قال عليه الصلاة والسلام إن حلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس. هذان وصفان يتصف بهما من استيقظ لصلاة الفجر أو لقيام الليل والتهجد قبل الفجر. قال أصبح نشيطا، أولا نشيطا قال العلماء لسروره بما وفقه الله إليه من الطاعة ولما وعد به من الأجر والثواب ولما تخلص منه من مكر الشيطان وكيده، لأن الذي يخلص من مكر عدوه يصبح نشيطا مسرورا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وصفا آخر، قال طيب النفس. لما قال طيب النفس؟ لأنه تخلص من وساوس الشيطان الخبيثة، لأن وسوسة الشيطان من الخبائث، صحيح؟ فحين تخلص من هذه العقد صار طيب النفس. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المقابل إن لم يتخلص من هذه الآثار الخبيثة من وساوس الشيطان، قال وإلا، يعني إن لم يستيقظ واستجاب لوساوس الشيطان ونام أصبح خبيث النفس. هذه أولا. خبث النفس من أين جاء؟ من بقاء وساوس الشيطان الخبيثة فيه. نعم، لذلك هنالك رواية لهذا الحديث، جاء في بعض الروايات هذه العبارة التي توضح المراد. قال عليه الصلاة والسلام وإن استيقظ ولم يتوضأ ولم يصلي أصبحت العقد كلها كهيئتها. فإذا بقيت كهيئتها يعني أصبح خبيثا النفس، قد مازجه خبث الشيطان وخبث وساوسه. ثم قال كسلان، هذه كذلك وصف آخر للذي فاتته صلاة الفجر أو فاته كما يقول بعض العلماء قيام الليل، صار كسلان لشؤم تفريطه ولهيمنة الشيطان عليه وتفويته الحظ الأوفر من قيام الليل، فلا تكاد تخف عليه صلاة ولا غيرها من القربات، يصبح كسلان. واني هذه القضية الهامة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام بأن من استيقظ عند الفجر أصبح نشيطا، هذا يثبته الطب اليوم. فقد قال الأطباء بأن الجسم يفرز مادة أو هرمونا يسمى الكورتيزول آخره لام، هذه مادة طبعا لها أثر في نشاط الجسم. ذروة الإفراز، ذروة إفراز هذه المادة وأعلى مستوياتها يكون في الساعات الأولى للنهار قبل طلوع الشمس. فإن كان مستيقظا في هذا الوقت أفرزت المادة بأعلى مستوياتها. هذا قول من؟ قول الأطباء. نعم، لذلك لما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، فعلا الصلاة خير من النوم حتى لبدنك ولجسدك ولصحتك ولنشاطك، الصلاة خير من النوم، يعني الاستيقاظ حتى لبدنك أفضل من النوم. فكيف بالأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى؟ فإذا هذه الصلاة أو هذه الكلمة كلمة رائعة، الصلاة خير من النوم، يعني من جميع الجهات الصلاة خير من النوم، من الناحية الدنيوية ومن الناحية الأخروية، في الدين والدنيا، في البدن والروح والقلب والمشاعر، الصلاة خير من النوم. فالذي لا يستيقظ في هذا الوقت المبارك فوت عليه خيرا في الدنيا وفوت عليه خيرا في الآخرة وخيرا في الدين. وهذه من المعجزات لهذا الإسلام، أن يكون الله تعالى أرادنا أن نستيقظ في وقت ينسجم مع قانون أبداننا. لذلك الإنسان الذي يتوافق مع قانون الله عز وجل في هذا الكون يكون انتفاعه بنفسه وبهذا الكون أعلى درجات الانتفاع. نعم، وكذلك قال الأطباء بأن الجسم يفرز هرمون يدعى هرمون النمو. هذا الهرمون هرمون النمو يكون ذروة إفرازه بمنتصف الليل، حوالي منتصف الليل. فمن كان نائما أفرز هذا الهرمون، هذه المادة بأعلى مستوياتها وذروة إفرازها. يعني من استفاد من هذا الإفراز؟ من كان نائما في هذا الوقت. أما الذي يبقى مستيقظا للساعة الواحدة والثانية والثالثة حرم الانتفاع بذروة الإفراز لهذا الهرمون الذي هو هرمون النمو. لذلك أخواني فلتكن برامجنا متوافقة مع النواميس الكونية، مع النواميس الربانية، ولذلك كان من دأب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسهر في وقت الملمات ووقت الحاجة. أما غالب عادته عليه الصلاة والسلام أنه كان ينام مبكرا، وسيرد معنا هذا بعد قليل. إذن هذا هو الحديث. قال: وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هناك ملاحظة قالها ابن عبد البر، ملاحظة جديرة بأن نذكرها. قال: هذا الذم أصبح خبيث النفس كسلان لمن لم يقم الليل مختص بمن لا يقوم الليل ويضيع صلاة الليل. نعم، أما من كانت عادته القيام إلى النافل بالليل ومرة غلبته عيناه فقد ثبت أن الله يكتب له أجر صلاته ونومه صدقة عليه. عرفنا هذا من فضل الله تعالى. يعني واحد معتاد يستيقظ عند التهجد، ولكن بيوم من الأيام غلبته عيناه، فهذا يكتب الله له أجر قيام الليل، لأن الله يعلم أنه في هذه المرة غلب على ذلك. طيب، هناك مسألة ثانية. قال عليه الصلاة والسلام: في من لم يستيقظ إلى صلاة الصبح أو إلى قيام الليل. أنا أقول هذا لأن العلماء بعضهم قال هذا الحديث خاص بصلاة الصبح من فاتته الصبح، وبعضهم قال من فاته قيام الليل، يعني كلاهما وارد. لذلك البخاري كما رأيتم أين جعل الباب، هذا الحديث أين وضعه؟ في باب التهجد. فكأن البخاري يفسر الحديث بأن من أصبح طيب النفس نشيطا أو أصبح خبيث النفس كسلان عائد إلى قيام الليل، لذلك أورده ضمن باب التهجد. نعم، الكنكوهي صاحب لامع الدراري قال كلام جميل. قال: لما قال عليه الصلاة والسلام بأن من لم يستيقظ أصبح خبيث النفس كسلان، إذا لم يحس المصلي من نفسه ذلك ما حس حاله خبيث النفس ولا كسلان. نعم، فذلك مبني على ضعف أثر صلاته فيه، ومبني على عدم بلوغها أعلى درجات القبول. يعني هذا أمر خطير أن الإنسان ما يحس بهذه القضية أنه صار خبيث النفس كسلان، فهذا مبني على ضعف أثر صلاته فيه، وعلى عدم بلوغ صلاته أعلى درجات القبول. ولو أنه أداها على الوجه الذي ينبغي، نعم، وبلغت مراتب القبول لما تخلف عنها أثره. لذلك فعلا أنا أجد كثير من الناس ممن اعتاد التهجد أو صلاة الفجر في الجماعة، في اليوم الذي تفوته الصلاة تجده طيلة النهار مزعوج، طيلة النهار معكر، طيلة النهار كأنه خسر شيئا كبيرا. أما من لا يعتاد ذلك الأمر عنده طبيعي، راحت الصلاة صد إن شاء الله، يعني مو مشكلة. ما هيك؟ فهذا يدل على أن أثر الصلاة في نفسه ضعيف، ولو كان أثر الصلاة في نفسه قويا لوجد أن خسارة كبرى قد لحقته، وأن طامة وقع فيها حين فاتته صلاة الفجر في الجماعة أو فاته صلاة التهجد إذا كان معتادا عليه. وكثير منكم جرب هذا لا شك في هذا. نسأل الله أن يكون أثر صلاتنا قويا في أنفسنا وفي حياتنا. لذلك يعني مثلا أثر الصلاة يظهر من خلال أحوال بعض الصالحين، كان إذا قام إلى الصلاة كما ذكر عنه ارتعد واصفر لونه، فكلم في ذلك فقال: هذا حق لي إذا وقفت بين يدي ملك من ملوك الدنيا، هكذا يجري لي، فكيف وأنا واقف بين يدي مالك الملوك وملك الملوك؟ إذن هذا أثر صلاته فيه قوي جدا. ولذلك مثل هذه الصلاة أثرها يظهر في الحياة وينطبق في حقها قول الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هي التي لها أثر واضح على صاحبها. اللهم اجعل صلاتنا من هذه الصلوات يا رب العالمين. نقرأ الحديث الذي بعده. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال: أما الذي يسلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هذا الحديث أيها الإخوة قطعة من حديث طويل، جزء من حديث طويل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وقصها على أصحابه، وكيف أنه رأى مشاهد كثيرة ثم فسرت له هذه المشاهد. هذا الحديث الطويل سيرد في موقعين أو موضعين اثنين. الموضع الأول سيرد في كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين رقم 1386، ستأتي هذه الرؤيا بتمامها. وسيرد كذلك في كتاب التعبير، يعني في كتاب الجنائز. سأذكر لكم بداية الحديث لأنه الحديث طويل، في قريب من صفحتين من هذه الطبعة. سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال: لكني رأيت الليلة، يعني النبي قص رؤيا، قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، في رواية إلى أرض مقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، نعم، يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا، وهنا الشاهد، حتى أتينا على رجل مضجع على قفاه. ورجل، انتبهوا لهذه الصورة، أتينا على رجل مضجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر. فهر ما هو؟ حجر، نعم. فيشدخ به رأسه فإذا ضربه تدهدها الحجر، فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ يعني الذي يضرب رأسه بالحجر. قال: انطلق. إذن عد النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد كثيرة في هذا الباب، ارجعوا إليه رقم 1386. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الرجلين ذكرا له هذه المشاهد وما حقيقتها، فقالا له: والذي رأيته هنا، وأما الذي يسلغ رأسه بالحجر. يسلغ بمعنى إيه؟ يشدخ أو يخدش. هنا رواية الكتاب الجنائز: فيشدخ به رأسه، نعم. فإذا يسلغ إما يشدخ أو يخدش. قال: وأما الذي يسلغ رأسه فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. سؤال: لما ذكر البخاري هذا الحديث وهذا حديث خطير، قال ينام عن الصلاة المكتوبة. لما ذكره مع الحديث الأول الذي فاته قيام الليل أو الصبح؟ قال الكنكوهي ها هنا مناسبة، ذكره لمناسبة أن قارئ القرآن يقرأه في تهجده ونوافله، فناسب أن يذكر إلى جانب هذا الحديث من ترك قراءة القرآن حتى إنه لم يقرأه في الفرائض. عرفنا لما ذكر البخاري هذا الحديث، ذكر الذي يقرأ القرآن حتى في التهجد، ثم ذكر الذي ترك القراءة حتى في الفرائض لم يقرأه، فهذا يثلغ رأسه بالحجر. حيا حديث خطير جدا، وحديث تقشعر له الأبدان ومرعب، لأنه قال هذا الذي يثلغ رأسه بالحجر هو الذي يأخذ القرآن فيرفضه، لغة يقال يرفضه ويرفضه بكسر الفاء وضم الفاء كلاهما صواب. يرفضه يعني يترك حفظه ويترك العمل به، فحين ترك العمل به ونام عن الصلاة المكتوبة. ما هي الصلاة المكتوبة التي نام عنها؟ قال العلماء إما نام عن صلاة العشاء حتى فات وقتها، أو نام عن صلاة الصبح. وكثير من العلماء قال المراد ينام عن صلاة الصبح، لأن أكثر النوم يكون عن صلاة الصبح. فهذا رجل تعلم القرآن ومع ذلك ينام عن صلاة الصبح، فترك قراءة القرآن وترك العمل به ونام عن الصلاة المكتوبة. اللهم أجرنا يا رب العالمين. الرواية التي سترد معنا في كتاب الجنائز في رقم 1386 لها نص آخر قريب منها، يقول والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام رأى الزناة وآكلي الربا وإلى غير ذلك من المشاهد التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية الثانية، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. إذن قال العلماء التعذيب إذن كان على مجموع الأمرين، ما هما؟ ترك القراءة وترك العمل. نام عنه بالليل، ترك قراءته، ولم يعمل فيه بالنهار. إذن من أوتي القرآن وعلمه الله القرآن صار صاحب مسؤولية، وصارت تبعته أعظم بكثير من الذي لا يعلم شيئا عن القرآن ولا يعرف قراءته. نعم، لذلك ابن هبيرة أحد شراح البخاري قال كلمة خطيرة، قال رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة، لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه، بعد ما حفظ تركه مشي، فكأنه وجد ما يوجب رفضه، لذلك شدخ رأسه. طيب لما شدخ رأسه بالذات؟ لأن الرأس أشرف عضو، فكان جزاء وفاقا، هو رفض أشرف الأشياء وهو كلام الله فعوقب في أشرف أعضائه وهو الرأس. فالأمر خطير، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا يا رب العرش العظيم. قال بعضهم بعض العلماء الوعد المذكور هذا، يعني الوعيد عفوا ليس وعدا إنما هو وعيد، هذا الوعيد ليس بعيدا أن يكون مرتبا على مجموع الأمرين، ما هما؟ من ترك التهجد والصلاة المكتوبة كليهما. لا بمعنى أن التهجد واجب، لأنه مر معنا باب حض النبي عليه الصلاة والسلام على القيام الليل من غير إيجاب، لا بمعنى أن التهجد واجب، ولكن بمعنى أن الوعيد مرتب على ترك القرآن مطلقا، ومن جملة ترك القرآن ترك قراءته بالليل وترك التهجد به. أصلا إخواني العلماء قالوا هذه قضية هامة جدا يجب أن تنبه لها جميع الناس، من تهاون في الفريضة تهاون في النافلة لا شك، ومن تهاون في النافلة ترى التهاون بعد ذلك إلى الفريضة. لذلك الذي يحصن الفريضة ويحفظها لدى المسلم أن يعتني بالنوافل والسنن، كلما كان المرء أكثر اعتناء بالسنن وأكثر حرصا على النوافل كان أحرص على الفرائض. فإذا أمران كلاهما واقع، من تهاون بالفريضة تهاون بالنافلة، ومن تهاون بالنافلة سرى تهاونه إلى الفريضة. فضمان قيام المرء بالفريضة على الوجه الأمثل والطريق إلى ذلك أن يحافظ على النوافل. ومن هنا جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم يحضنا فيها على هذه الرواتب خاصة، وأن من صلى 12 ركعة في النهار بنى الله له قصرا في الجنة، إلى آخر الأحاديث التي تبين كيف أن المرء عليه أن يحرص على هذه الرواتب. اللهم أعنا عليها يا رب العرش العظيم. أصلا تعلمون كلمة ابن مسعود رحمه الله لما قال ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. فمن آتاه الله القرآن أو شيئا منه عليه أن يحافظ على هذه النعمة ويقوم بها حق القيام، فيحافظ على الفرائض أولا، فلا ينام عن الصلاة المكتوبة، ولا يترك قراءته ولا العمل به في الليل والنهار. اللهم وفقنا لذلك يا رب العالمين. إذا زاد معنا وقت أتكلم لكم عن أبي رجاء، من هو أبو رجاء هذا؟ يعني نتابع الآن حديث ثم نتابع إن شاء الله الحديث عن أبي رجاء. باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام بال الشيطان في أذنه، يعني هي جزاءه أو هذا ما فعل به. هذا الرجل نام حتى أصبح، بعض العلماء قالوا المراد حتى أصبح يعني حتى دخل وقت الصباح، حتى دخل في الصباح يعني لم يصلي قيام الليل، بعض العلماء هكذا فسروا. لكن كثير من العلماء قال المراد حتى فاتته صلاة الصبح وطلعت عليه الشمس، يعني لم يصلي الصبح أصلا وطلعت عليه الشمس وهو نائم. قال يدل على ذلك أن الرواية عند ابن حبان في كتابه التقاسيم والأنواع، وهو المعروف بصحيح ابن حبان، رجل نام عن الفريضة، فعبارة نام عن الفريضة تبين أنه نام عن صلاة الصبح. نعم، لذلك قال نام ولم يصلي يعني الفريضة بال الشيطان في أذنه. هذا القول ماذا يفيد؟ بال الشيطان في أذنه يفيد تمكن الشيطان منه واستيلاءه عليه وهيمنته عليه. نعم، استجاب لوساوس الشيطان فنام، فبال الشيطان في أذنه. من يرضى أن يبول الشيطان في أذنه؟ ومن البائل؟ الشيطان الذي هو كله خبث. نعم، لذلك قال الخطابي هو تمثيل من النبي عليه الصلاة والسلام، شبه تثاقل نومه وإغفاله عن الصلاة بحال من يبال في أذنه فيثقل سمعه ويفسد حسه. هذا بعض الأقوال. قول الثاني قال وكناية عن استهانة الشيطان والاستخفاف به، لأن من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه. نعم، فإذا هذا الكلام كلام خطير، لازم الواحد لما فاتت صلاة الصبح شي يوم أول ما يعمل شو يساوي؟ يغسل أذنيه من بول الشيطان، لأنه بال الشيطان. حتى بعض العلماء قال لما قال بال ما قال شيء آخر؟ قال لأنه البول بيدخل بالتجاويف والتخاريم والخروق وكذا إلى آخره، فبيكون أشد تمكنا منه. نسأل الله السلامة، مش لا إله إلا الله. نعم، فقال بال الشيطان في أذنه. وهنا لما قال في أذنه خص الإذن، الأذن بالذكر، مع أنه النوم بيكون فيها حالة العين أنسب بالنوم، قال في أذنه، قال لأن الأذن هي مورد التنبه، السمع هو مورد الانتباه، فهذا إشارة إلى ثقل النوم. ومن تريد أن توقظه عادة يعني تحدث صوتا لتوقظه. وأصحاب الكهف قال ربنا حتى ما يستيقظوا ضربنا على آذانهم، لذلك هنا قال عليه الصلاة والسلام بال الشيطان في أذنه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد كذلك من طريق الحسن البصري عن أبي هريرة. نعم، وفي آخره قال الحسن تعليق يعني على هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم بال الشيطان في أذنه، قال إن بوله والله لثقيل، بول الشيطان وكيف لا يكون ثقيلا وهو شيطان. وروي عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه عنه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل، قال حسب الرجل، وأن حسب الرجل يعني المرء سواء كان رجل أو كان امرأة، نعم، حسب المرء من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه. شايفين هذا الكلام الخطير؟ قال حسب الشيء المرء من الخيبة، يعني كفاه خيبة وكفاه شرا أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه. فهذا الحديث وحده يكفي لنحكم الأمر إحكاما تاما ونستيقظ على صلاة الفجر. نعم، اللهم أعنا على ذلك يا رب العالمين. الباب الذي بعده قال البخاري رحمه الله باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون. وقال وبالأسحار هم يستغفرون. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الآن البخاري أراد أن يبين أن أفضل أوقات الليل الثلث الأخير من الليل، لذلك قال باب الدعاء والصلاة، ذكر الصلاة لأن الصلاة فيها دعاء واستغفار وتضرع، فقال باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. أتى أولا بالآية، قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وفسر البخاري معنى يهجعون فقال يعني أي ما ينامون. قال العلماء يعني كانوا لا ينامون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون، يعني لا تخلو ليلة من الليالي إلا وفيها تهجد. لذلك قال ابن عباس يعني لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها للتهجد ولو شيئا. هذا قول ابن عباس يعني الحد الأدنى. أما الآية ماذا تفيد؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كان قيامهم أكثر، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. نعم. ثم قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، وهذا الأمر المدهش للعقل. قال مع كثرة تهجدهم ومع قلة هجوعهم إذا أسحروا، يعني دخلوا في السحر، أخذوا في الاستغفار كأنهم فعلوا في الليل الموبقات. ما هذا الحس الإيماني العظيم؟ فهم يستغفرون الله عز وجل على أنهم لم يقوموا بحق الله عز وجل تمام القيام، فاستغفروا الله استغفارا كأنهم فعلوا الجرائم والموبقات مع أنهم كانوا طيلة ليلهم في تهجد وفي قيام واستغفار ودعاء. لكنه الإيمان الذي دائما يتطلع فيه الإنسان المؤمن إلى الدرجات العلى. اللهم أعطنا هذه النفحات يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل، والله هذا أدعو لي أولا ولكم، ثانيا أسأل الله ألا يكون حظنا من هذه الآيات مجرد قراءتها. نسأل الله ذلك، لأنه إذا كان حظنا من هذه الآيات مجرد قراءتها تكون حجة علينا، والقرآن حجة لك أو عليك. الآن سمعتم هذه الآيات، فنسأل الله، أعود فأقول، ألا يكون حظنا من هذه الآيات فقط قراءتها وسماعها، وإنما يكون حظنا العمل بها بإذن الله تعالى. وكل منا يحمل نفسه على ذلك، كل منا يجاهد نفسه من أجل ذلك، يضع البرنامج الذي يتحقق به هذا الأمر، لئلا تكون الآيات تدخل إلى آذاننا وتخرج منها من غير أن تدخل إلى قلوبنا وإلى حياتنا وإلى سلوكنا. اللهم اجعلنا ممن يعمل بهذا الكتاب يا رب العالمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهو المراد من هذا الباب، قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. طبعا هناك روايات أنه ينزل أحيانا في شطر الليل، أحيانا في ثلثي، أحيانا حين الثلث. الآن نحرر هذه الروايات في مكان آخر أو في وقت آخر. المهم أن الله تعالى ينزل في هذا الوقت المبارك، شطر الليل أو ثلث الليل الآخر. ما معنى ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا؟ طبعا قال كثير من العلماء يعني ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بعظمته وجلاله، هذا قول السلف، ينزل نزولا يليق بعظمته وجلاله نؤمن به ولا نكيفه ولا نؤوله. وقال البيهقي وهو من كبار الشافعية، قال البيهقي أسلم الأقوال الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيصار إليه. إذن هذا مذهب السلف، وهم يفوضون الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويقولون نؤمن به بلا تكييف ولا تأويل. ينزل نزولا يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. والبيهقي نقل هذا التفسير عن الأئمة الأربعة وعن السفيانين، يعني سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وعن الحمادين، يعني حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وعن الأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم من رجال السلف الصالح. وقال علماء آخرون، نعم قالوا وهو مذهب الخلف، قالوا المراد نزول رحمة، ينزل ربنا يعني نزول رحمة ومزيد لطف وإجابة دعوة وقبول معذرة، وقالوا هذا مذهب الخلف. فإذا مذهب السلف يفوضون الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، كما سئل إمام مالك قوله في قوله عن قوله الرحمن على العرش استوى فماذا قال؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، فنكل الأمر بذلك إلى الله عز وجل. وعلى كل لا يتوقف على هذه المسألة كبير أمر، ولا ينبغي أن نختلف فيه ولا أن يزداد جدالنا ونقاشنا في هذه المسألة. هذا ما قاله بعض العلماء وهذا قاله علماء آخرون، والمهم أن نأخذ المحصلة ماذا يراد بعد ذلك. نعم، قال الله عز وجل يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. انظروا إلى هذا النداء الرباني في هذا الوقت المبارك، وخص الليل والثلث الأخير، نعم، لأنه وقت غفلة الناس عن التعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى، ووقت الاستغراق في النوم والاستلذاذ به، ومفارقة اللذة والدعاء صعب، مفارقة الفراش الدافئ خاصة في أيام البرد وفي مثل هذا البرد والصقيع، نعم صعب. وقال العلماء مفارقة اللذة لذة النوم صعب، لا سيما عند أهل الرفاهية، الفراش الوثير المريح، نعم، وخاصة كما قلت في البرد والتعب، وخاصة في قصر الليل كذلك. فلما كان هذا الوقت وقت مجاهدة يحتاج إلى مجاهد وإلى أن ينازع الإنسان نفسه ليقوم، كان من فضل الله عز وجل أن يتفضل على من آثر القيام لمناجاة الله عز وجل، وآثر ترك الفراش للتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، آثر ذلك على نومه وراحته، أكرمه الله عز وجل أن يستجيب دعاءه ويحقق رجاءه. لذلك هذا كان في الثلث الأخير من الليل، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهنالك روايات أخرى، من يسترزقني فأرزقه، من ذا الذي يستكشف الضر، يعني يطلب كشف الضر فأكشفه عنه. هنالك روايات، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سقيم يسأل يعني يستشفي فيشفى أو فيشفى يشفيه الله سبحانه وتعالى. مما يشير أيها الإخوة إلى أن من كانت له حاجة عند الله عز وجل فوقت الدعاء موجود، ووقت السؤال موجود، ووقت طلب الرزق موجود. كثير من الناس يأتي ويسأل يا أخي أنا رزقي محدود ورزقي قليل فماذا أفعل؟ الباب مفتوح، ماذا تفعل؟ استيقظ في هذا الوقت المبارك، أبواب السماء مفتوحة، والله عز وجل يتلقى هذه الأسئلة كلها ويقبلها ويجيب أصحابه. قم في هذا الوقت المبارك واسأل الله تعالى حوائجه. يعني نحن الآن والله كلنا مقصرون، كلنا ما أجدرنا أن نستيقظ في هذا الوقت المبارك، في هذا الوقت العظيم الذي ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا، ونسأل الله عز وجل أن يكشف الضر عن المسلمين ويرفع الأذى عن جميع المسلمين. المسلمون كم يعانون اليوم يا إخواننا في فلسطين، في العراق، في أماكن كثيرة جدا، ماذا نعدد؟ يعني لا يوجد في العالم كله مشكلات ولا يوجد مصائب وكوارث إلا في العالم الإسلامي، أليس كذلك؟ إذا سمعتم الأخبار وإذا سمعتم نشرات الأخبار لا تجدوا هذه المشكلات الكبيرة ولا هذه المصائب العظيمة، لا تجدونها في بلاد أوروبا ولا في أمريكا ولا في غيرها، كلها جمعت في العالم الإسلامي في هذه الأماكن التي ترونها. لذلك نحن بحاجة ماسة أيها الإخوة أن نستيقظ في هذا الوقت ونسأل الله عز وجل أن يفرج عن جميع المسلمين. مرة أنا سمعت أحد العلماء الصالحين ولو استطردنا قليلا قال لو كان ابنك ممن مثلا ذهب فرضا في سفر إلى مثلا فلسطين أو غزة أو الضفة وأمسك به اليهود واعتقلوا، هل يطيب لك نوم؟ لا يطيب لك نوم، ولا تستلذ بالطعام ولا الشراب. إذن هؤلاء الذين قبض عليهم اليهود وغيرهم والذين هم في سجون الأعداء هم مسلمون مثلنا، إخواننا، أبناؤنا، أفلا ينبغي علينا أن ندعو الله عز وجل أن يفرج عنهم على الأقل؟ لذلك إخواني تعالوا نتعاهد إن شاء الله أو نتواصى على أن نستيقظ في هذا الوقت المبارك وندعو الله عز وجل أن يفرج عن جميع المسلمين. نسأل الله الرزق والمغفرة لأنفسنا، وأهم من سؤال لأنفسنا أن نسأل لعموم الأمة وأن نسأل لجميع المسلمين. فإذا سألت لجميع المسلمين دخلت فيهم، بل من أسباب الإجابة كما قال العلماء تعميم الدعاء. وكل ما ورد من الأدعية في القرآن الكريم تجد فيها ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. علمنا الله عز وجل أن ندعو، فتبدأ بنفسك ثم بعد ذلك توسع الدائرة وتدعو للمسلمين جميعا. لذلك نسأل الله أن ننتفع من هذا الوقت المبارك الذي فيه هذه النفحات وفي أبواب السماء مفتوحة. إن الذين كفروا لا تفتح لهم أبواب السماء، يعني لا يرفع دعاؤهم ولا يقبل رجاؤهم. أما المؤمن فتفتح له أبواب السماء في هذه الأوقات المباركة، إلا أن الأمر يحتاج إلى شيء من الجد وإلى الحزم، ويحتاج إلى شيء من الصدق والغيرة على هؤلاء المسلمين، يحتاج إلى التعاطف والتعاون مع هؤلاء المسلمين جميعا الذين يعانون هذه المعاناة الأليمة جدا. في بعض المناطق المسلمون كما سمعت لا يجدون الخبز، الخبز لا يجدونه الآن في بعض مناطق فلسطين، وصلوا إلى هذا الحال من الحصار والتضييق والعداء الشديد. الأمر جدا صعب، والأمر أيها الإخوة في غاية المأساة والمعاناة. فعلينا أن ندعو لهم أن يفرج الله كربهم ويهزم عدوهم، ونسأل الله عز وجل أن يتخلصوا من هذا الضيق وهذا الحصار في أقصر وقت ممكن إن شاء الله تعالى. اللهم حقق ذلك يا رب العالمين. نحن نأكل الطعام والطيبات والألوان من الطعام والشراب، ونعيش في الدفء، يعني ولو كان هنالك صقيع يا أخي لكن ما حدا مات من الصقيع، ولو كان هنالك برد شديد لكن حين يأوي الإنسان إلى غرفته وإلى بيته يجد الدفء ويجد الطعام ويجد الشراب وينام النوم الهني. ولكن نحن لا يحس بعضنا ببعضنا الآخر، نضحك ضحكات كأن شيئا لا يصيب العالم الإسلامي أبدا. فأنا أرجوكم أيها الإخوة، وأنتم يعني كلكم والحمد لله من طلبة العلم وكلكم من المقبلين على الله عز وجل، أن نغتنم هذا الوقت المبارك. والله يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، فالباب مفتوح، اغتنموه وادعوا الله لأنفسكم ولجميع المسلمين. أتعدوننا بذلك إن شاء الله؟ نسأل الله أن يوفقنا لهذا، إن ربنا سميع قريب. في الحديث يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. قال بعض العلماء هل هذا من باب يعني التنوع والمراد واحد، من يدعوني من يسألني؟ بعضهم حاول أن يعني يجد فرقا، أن الفرق بين الدعاء والسؤال، وإن كان المراد في النتيجة واحدا، يعني أن السؤال يكون لطلب محبوب وجلب مسرة، يسأل شيئا يريده حري يحجز عليه، والدعاء يكون لهذا ولدفع مكروه كذلك. يعني هذا من بعض التفاريق بين الدعاء والسؤال، والمراد كله واحد. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى آخر هذه الأدعية التي نسأل الله عز وجل أن يكرمنا أن نكون فيها من اليقظين بإذن الله تعالى. طبعا البخاري قال باب الدعاء والصلاة، أضاف كلمة الصلاة مع أن كلمة الصلاة لم ترد في متن الحديث، فلما أضاف كلمة الصلاة؟ قال بعضهم لأن الصلاة هي بالأصل دعاء، نعم، وقال بعضهم لأن هذا الحديث رواه الدارقطني من طريق يونس عن الزهري، نعم، هنا من طريق مالك عن الزهري، ابن شهاب هو الزهري، أما الدارقطني رواه من طريق يونس عن الزهري، فكان في آخر الرواية، ولذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله، فلما جاء في الرواية هذه العبارة كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله، زاد البخاري في الترجمة فقال باب الدعاء والصلاة آخر الليل، وهذا يدل على سعة معرفة البخاري، وهذا قلت لكم فيما مضى بأن البخاري هنالك أحاديث كثيرة أخرجها لأن على شرطه، وأحاديث أخرى أشار إليها في تراجمه كما في هذا الحديث. طبعا هذا الحديث له فوائد كثيرة، منها أن الصلاة آخر الليل أفضل من الصلاة في أول الليل، ولذلك إن كان متيقنا أنه يستيقظ آخر الليل فصلاة الوتر آخر الليل أفضل، وأن آخر الليل من أفضل أوقات الدعاء والاستغفار، آخر الليل من أفضل أوقات الدعاء والاستغفار، والشواهد كما رأيتم، وبالأسحار هم يستغفرون، وقوله تعالى والمستغفرين بالأسحار، والدعاء في هذا الوقت مجاب إن تحققت شروط الدعاء كما تعلمون، أن لا يدعو بإثم وقطيعة رحم، أن يكون محترزا من الحرام في الطعام والشراب والملبس، يعني أن يكون بعيدا عن ما حرم الله عز وجل، وأن لا يستعجل الداعي، إلى آخر شروط الدعاء التي تعلمونها والتي تعرفونها. فهذا الوقت وقت مبارك، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يكونون فيه منتبهين يقظين، نسأل الله عز وجل بذلك. إذن نحن اتفقنا على هذا إن شاء الله تعالى، أن ندعو لعموم الأمة. لسا البحث ما انتهى، منتابع إن شاء الله الأسبوع القادم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخواني، هذا السؤال دائما عم يجينا وعم نغفل الجواب عنه. عم يقول الأخ، ما الفرق بين قيام الليل والتهجد؟ شو الجواب؟ قيام الليل والتهجد كلاهما قيام ليل، لكن كلمة التهجد تطلق على من يستيقظ ويصلي بعد النوم، عرفنا؟ التهجد هو ترك الهجود، يعني ترك النوم، فإذا التهجد معناه الاستيقاظ والصلاة بعد النوم، هذا هو التهجد، وهو من قيام الليل.